دكتور عمر الشبكي، الخبير والكاتب والباحث في الشؤون السياسية، خبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية. دكتور عمر، أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا وسهلا
دكتور. جدل كبير حول تعديل الدستور المصري ومنح فرصة جديدة إلى رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة. كيف يعيش الشارع المصري، إعلامه، محلليه السياسيين، هذا التعديل الدستوري على حد قراءتكم وأفكاركم دكتور عمر الشبكي؟
شكرا على الاستضافة. يعني أعتقد أنه كما أشرت، الموضوع يثير جدل كبير في الشارع المصري وأيضا وسط قطاع لا بأس به من المثقفين والباحثين. بالتأكيد هناك طيار مؤيد يرى أن البلاد تواجه تهديدات وجودية، منها الإرهاب وأيضا تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية، وبالتالي هذا يستلزم أن يبقى الرئيس السيسي لفترة أطول، قد تعني أن يظل في السلطة حتى سنة 2034. وهناك طيار آخر في الحقيقة يرى أنه لا يجب أن نغير هذا النص الدستوري، وأنه المكسب الذي حققته البلاد في أعقاب ثورة يناير هو فتح الباب لتداول للسلطة، حتى لو كان هذا التداول للسلطة تداول محكوم أو تداول على أرضية النظام الموجود، لكن فكرة وجود التنافس الداخلي وتغيير الرئيس كل مدتين أو كل عهدتين، هذا أمر في صالح تجديد الدماء في مصر وفي ضخ أفكار جديدة، وعدم ربط النجاحات في مواجهة الإرهاب وغيره بشخص واحد، إنما أن يكون هذا النجاح لصالح مؤسسات الدولة ولصالح الشعب ولصالح حتى القوى السياسية المختلفة التي كما تعلم أيضا تعاني من مشاكل وقيود في حركتها في مصر. فأعتقد أن الرأيين موجودين. أنا لست أميل لتعديل الدستور، ولكن لا أنكر أن هناك دائما طيار مؤيد يميل إلى الاستقرار وإبقاء الأوضاع كما هي. وهو
طيب دكتور، فقط لو تسمح،
المحافظ أو التقليد.
نعم دكتور عمر الشبكي، لو تسمح فقط حديث أيضا عن ضغوطات كثيرة تمارس من أجل تمرير هذه التعديلات لصالح الرئيس السيسي، بمنطق أنه ربما الحكم العسكري هو المسيطر الآن وغابت الديمقراطية كما عاهدتموه على الأقل على إثر الثورة. فما الحقيقة وما الصحيح في هذه المسألة؟
لا، هو في الحقيقة حدثت مناقشات في، يعني هناك أيضا بعض المبالغة في ذلك، هناك حدثت مناقشات داخل البرلمان المصري، الآراء المعارضة موجودة ونشرت آراءها داخل البرلمان، وكانت أيضا في غاية القوة، لكن طبعا هناك بالتأكيد سماح أكبر للآراء المؤيدة وقيود على الآراء التي لا تؤيد التعديلات الدستورية. في مصر كما هو معروف منذ أن تأسس نظامها الجمهوري، تأسس النظام الجمهوري في مصر على يد الضباط الأحرار، لأوضاع كثيرة الجيش في مصر يلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية والاقتصادية، وهذا ربما مختلف عن سياقات أخرى مثل تونس وغيرها. وبالتالي عموم الناس تتحدث دائما عن شراكة، عن شراكة بين الدولة، بين المؤسسة العسكرية وبين المجتمع المدني والسياسي. نحن نسعى لهذه الشراكة، نحن نسعى أن يكون هناك حضور أكبر للتيارات المدنية والأحزاب، أن تتوقف القيود المفروضة على القوى السياسية، أن يسمح بالآراء المعارضة والنقدية للتعبير عن رأيها وأن تشارك في النقاش العام، ولا أن يكون هناك وجهة نظر واحدة. كل هذا يعني نتمناه في مصر ونتمناه في عالمنا العربي، خاصة أنه أننا نواجه كما تعلم وكما تتابع تهديد
نعم.
من جماعات عنف وجماعات تطرف وعمليات إرهابية، وبالتالي الحامي للبلد هو القوى المدنية والقوى السياسية الحية وليس فقط الإدارة الأمنية.
طيب نعم، كنت سأذهب بك إلى سؤال، هل من علاقة بالتفجير الأخير وعودة الأعمال التخريبية والإرهاب إلى القاهرة بالأساس وهذا التعجيل، هل من رسائل ربما تكون موجهة أو المسألة هي استمرار بقايا الإرهابيين في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد المصريين؟
هي أنا في الحقيقة أميل للثانية، لأنه هذه الجماعات هي خارج العملية السياسية في كل الأحوال، هي لا يعنيها تعديلات دستورية ولا تختلف بالسياسة ولا بوجهة نظر سياسية، هي خارج فكرة القانون، هي خارج فكرة الشرعية الدستورية، هي خارج فكرة العملية الديمقراطية من أساسها.
نعم.
وبالتالي صحيح أن بعض هؤلاء في كثير من الأماكن لديهم مظالم سياسية، يتحدثون عن انتقام، يتحدثون عن رواية صقر في مواجهة الدولة، كل هذه عوامل اجتماعية وسياسية ودينية يجب العمل على مواجهتها. المواجهة لن تكون فقط بمواجهة التنظيمات العنف أو التنظيمات الإرهابية، المواجهة يجب أن تكون أيضا مع البيئة الحاضنة التي تفرز هذه العناصر، وهذه البيئة عادة ما تكون ضحية تهميش اجتماعي وتهميش سياسي وربما مظلوميات سياسية. فالقضية في عالمنا العربي لم يعد فقط التنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، انكسرت تنظيميا وعسكريا في كل المناطق التي سيطرت عليها سواء في العراق أو في سوريا، ولكن بقيت البيئة الحاضنة التي أفرزت هذا التنظيم، وهذا ما علينا أن نواجهه في كل بلادنا العربية، أن يكون هناك نظرة غير أمنية للتعامل مع هذه الظاهرة، نظرة لها بعد اجتماعي وتنموي وسياسي، وهذا ربما أحد أوجه القصور في مصر، وهذا ربما ما أدى إلى تكرار مثل هذه العمليات وعودتها مرة أخرى. نحن شهدنا للأسف 3 عمليات إرهابية في سيناء و2 في القاهرة وسقط فيهم ضحايا وشهداء.
هل من تفاصيل حول عدد الضحايا والجرحى لو تسمح؟
في سيناء عدد الضحايا وفق البيانات الرسمية نتحدث عن 15 ما بين مصاب وقتيل، وفي القاهرة عملية الأمس 3 ضحايا من رجال الشرطة وربما مثلهم من المصابين.
نعم.
هذه أيضا أرقام كبيرة لأنها تمت في يومين، يعني نقترب من 20 ضحية. هذا رقم بالتأكيد كبير، ونأمل أن نمزج بين الاثنين، المواجهة الأمنية مطلوبة مع عناصر حملت السلاح، لكن أيضا المواجهة السياسية والفكرية والتنموية في المناطق النائية والعشوائية والمهمشة أيضا مطلوب.
طيب سأعود بك إلى التعديل الدستوري، وسؤال أخير لو كنت تسمح دكتور عمر الشوبكي، هل تعتقد في هذا التعديل من منافس قد يرد أو قد معناتها يواجهه عبد الفتاح السيسي؟ لأنه أعتقد أنه بعد هذا التعديل عبد الفتاح السيسي سيكون مرشح طبيعي، ولكن هل من منافس إلى عبد الفتاح السيسي بعد التعديل لينافسه في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
طبعا الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بعد 3 أعوام ونصف، أأمل أن تستطيع القوى السياسية والتيارات المدنية أن تقدم مرشح، وأن يستطيع أن يكون أيضا قادر على المنافسة. كما هو معلوم الانتخابات التي جرت في منذ 6 أشهر كل المرشحين الجادين انسحبوا من المنافسة على الانتخابات نتيجة القيود التي فرضت عليهم، وبالتالي نأمل أنه في 3.5 سنوات القادمة أن تكون هناك مسؤولية حقيقية على القوى السياسية.
بمعنى السؤال المطروح ربما دكتور هو هل من خوف من هذه التعديلات، بمنطق أنه التعديلات هي رسالة واضحة أنه انتهت مرحلة الديمقراطية والتناوب على الحكم، والحكم أصبح لعبد الفتاح السيسي لمدة جديدة وليس قبل ذلك؟
بالتأكيد هي رسالة فيها بهذا المعنى، ولكن دائما كما تعلم في السياسة وفي النقاش السياسي هو جيم، هي مقابلة، هي مباراة.
نعم.
فعلى القوى السياسية، وخاصة أنه في مصر ليست معادلة سطرية.
نعم.
مصر فيها تقاليد دولة، مصر مثل تونس فيها تقاليد مؤسسات وما إلى ذلك، مؤسسات الدولة الوطنية، ولكن بالتأكيد التجربة الديمقراطية تعاني من حالة جمود كامل، لكنها مباراة مفتوحة، وتستطيع القوى السياسية أن تضغط وأن تأخذ مساحات وأن تدخل في انتخابات تنافسية من هنا إلى الانتخابات القادمة في عام 22. هذا ما نأمله، لأنه مسألة الانتقال الديمقراطي وأن الربط بين التنمية والديمقراطية مسألة أساسية لكل الشعوب العربية. لم يعد ممكنا أن نحقق تنمية بدون ديمقراطية، وأيضا لا توجد ديمقراطية مستقرة بدون تنمية اقتصادية.
نعم. دكتور عمر الشوبكي، الخبير والكاتب والباحث في الشؤون السياسية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، شكرا جزيلا لك من القاهرة. شكرا.